محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كنا بدأنا في كتاب المسح على الخفين من كتاب منهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وذكرنا عددا من المسائل. ومن مسائل هذا الموضوع أيضا إذا لبس الخف على غير طهارة ثم مسح عليه ناسيا وصلى، فإنه يعيد جميع الصلوات التي صلاها من غير أن يغسل رجليه، لأن طهارته في هذه الحالة تكون باطلة. وسئلت اللجنة الدائمة الإفتاء عن رجل جاهل لاشتراط الطهارة لبس الخف ومسح عليه وصلى، وهكذا يفعل دائما من جهله، يظن أن الجورب والخف لا يلزمه طهارة للمسح، فيلبس الجوربين على غير طهارة ويمسح، ومضى على ذلك مدة. فأجابت اللجنة يعيد كل الصلوات. طبعا في هذه الحالة قد يقول أنا ما أتذكر كم صلاة ولا أتذكر ما هي الصلاة، شيء مسحت عليه عصر مغرب عشاء فجر. فيقال قدرها تقديرا، اعمل بغلبة الظن، اجتهد واقضي الصلوات التي صليتها بمسح على جورب على غير طهارة، كان يلبس على غير طهارة ويمسح. ثم قال المصنف رحمه الله الشيخ السعدي: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. رواه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني. وهذا هو الشرط الثالث لجواز المسح على الخفين، وهو أن يمسح عليهما في الحدث الأصغر فقط. أما الاغتسال فلا بد فيه من نزع الخفين وغسل الرجلين. الاغتسال لا بد فيه من نزع الخفين والجوربين وغسل الرجلين. ويدل لهذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذي وهو حديث حسن. قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا. إذا صارت جنابة لابد أن يخلع الجوربين أو الخفين ليغتسل، فالمسح الخفين والجوربين لا يكون إلا من الحدث الأصغر. وإذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فماذا يفعل؟ مسح وهو مقيم وابتدأت مدة المسح وهو مقيم، سافر أثناء المدة، فهل يكمل مدة مقيم على ما بدأ أو يكمل مدة مسافر على ما صار؟ قال بعضهم يكمل مدة مقيم، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. والراجح أنه يكمل مدة مسافر، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام ولياليهن للمسافر، وهذا قد صار مسافرا. هو الآن لما يمسح الآن أليس المسافر صار مسافرا؟ إذن يكمل على السفر، يكمل 3 أيام، يكمل 3، ينظر ماذا مضى في الإقامة ويكمل عليها 3 أيام بلياليهن. ورجحه من المعاصرين أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر، فيصدق عليه أن المسافرين الذين يمسحون أنه من المسافرين الذين يمسحون 3 أيام. طيب العكس، إذا واحد مسح في السفر وأثناء مدة المسح أقام، وصل إلى مكان الإقامة انقطع السفر، فنقول له: انظر، هل أتممت في السفر يوم وليلة مدة المقيم؟ أتممتها في السفر؟ إذا أتممتها في السفر خلاص، أنت الآن إذا أقمت فإنك لا تمسح. وإذا قال: أنا أتممت بعضها في السفر، أنا 15 ساعة في السفر والآن أقمت، نقول أكمل 24 في الإقامة، وبعد ذلك يلزمك خلع الجورب إذا أردت أن تتطهر. مسألة الخف المخرق والجورب المثقوب، هل يجوز أن يمسح عليه؟ ذهب أبو حنيفة ومالك إلى التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير، وذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنهما إلى أنه لا يجوز المسح على الخف أو الجورب المخرق بحيث يظهر منه بعض القدم. طيب ما هي حجتهم الذين منعوا؟ ما هي حجتهم؟ من يعرف ما هي حجتهم؟ نعم، ما هي حجتهم؟ ظهر شيء من الرجل فوجب غسله. قال ابن قدامة في الكافي: فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين. فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح لأن القدم مستور. طبعا على أساس أن الجوارب أو الخفاف تصنع من طبقتين، ظهارة وبطانة، فإذا انخرق شيء في البطانة ما يضر لأن القدم لازال مكشوف بالظهارة، وإذا انخرق شيء من ظهارة الخف أو الجورب المكون من طبقتين فلازال القدم مستورا بالبطانة. هذه مسألة واضحة. لكن هذه القضية، قضية الجورب المثقوب، هذه حجتهم فيها الآن. قالوا ما دام صار شيء ظاهر فلا بد أن يغسل، هو والجورب يمسح، كيف نجمع بينهما؟ والصحيح من أقوال العلماء جواز المسح على الجورب المخرق والخف كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالمسح على الخفين ولم يشترط كونها سليمة من الخروق أو الفتوق، ولا سيما أن خفاف الصحابة لا تخلو من فتوق وشقوق، فلو كان هذا مؤثرا على المسح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: امسح عليها ما تعلقت به رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ يعني كان في فقر، كل الخفاف والجوارب التي يلبسونها كلها ما فيها أي ثقب ولا أي خرق، ومشوا فيها غزوات ذات الرقاع، قصة غزوة ذات الرقاع. فإذا الغالب أن خفافهم وما يلبسونه على الرجلين على القدمين فيها ثقوب وخروق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة خصوصا مع الفقراء المهاجرين والأنصار، ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب، وجب حمل أمره على الإطلاق. فما دام يلبس على الرجل، ما دام ماسك على الرجل، إذن يجوز المسح عليه. وأشار شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر أننا لو شرطنا أن يكون سليما من الثقوب والخروق لزال مقصود الرخصة، بطل مقصود الرخصة، لأن هذا لأجل الرخصة. فلو قلت ويجب أن يكون مصنوع من المادة الفلانية ويمشي به كذا مدة ما يهترئ وسليم من الثقوب والخروق والشقوق، يقول لا، بطل مقصود الرخصة. قال: وليس كل إنسان يجد خفا سليما، فلو لم يرخص لزم المحاويج خلع خفافهم، لزم المحاويج خلع خفافهم، وكان إلزامه غيرهم بالخلع أولى، لأجل ألزم الأغنياء الذين ليس عندهم خروق. طيب هل يجب أن يكون الجورب سميكا أو يجوز أن يمسح عليه إذا كان رقيقا؟ الإمام أحمد رحمه الله اشترط أن لا يكون رقيقا، وعلى هذا ترجيح الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله واللجنة الدائمة. وحجتهم أن الشفاف لا يعتبر ساترا للقدم، وبناء عليه لا يجوز مسح الرجلين العاريتين فكذلك غير المستورتين. قال الشيخ: لأن القدم والحال ما ذكر في حكم المكشوفة. القول الثاني وهو محكي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنه يجوز المسح وإن كان رقيقا، وطبعا على كلام شيخ الإسلام ما دام اسمه جورب امسح عليه. قال المقصود هو الرخصة التخفيف. وإذا جزنا نشترط ونقول ليس شفافا وليس مخروطا وليس كذا، إذن زال مقصود الرخصة. وقال الشيخ محمد مؤيدا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال لأنه ليس المقصود من جواز المسح الجورب أن يكون ساترا، فإن الرجل ليست بعورة حتى يجب سترها، وإنما المقصود من الرخصة على المكلف التسهيل عليه، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء. طيب إذن ما دام اسمه جورب يجوز تمسح عليه. طيب مثلا واحد قال أنا لبست كيس نايلون وأريد أن أمسح عليه، أنتم تقولون شفاف ما في مانع، وهذا مسح على النايلون، نقول كيس النايلون اسمه جورب اسمه خف يطلق عليه تساخين، إذن لا تمسح عليه لأنه ليس بجورب ولا خف. ذات الآن إلى مسألة سريعة، إذا لبس جوربا فوق الجورب فماذا يفعل؟ مسح على التحتاني ثم لبس فوقه، هل يكمل مدة التحتاني ولا يبدأ بمدة جديدة على الفوقاني؟ طبعا الفوقاني ما لبسه على طهارة مائية، ولذلك إذا لبس الفوقاني يكمل على مدة التحتاني. وكذلك فإنه إذا شرع بخلعه ثم رده فهل يجوز أن يكمل المسح؟ نقول إذا خلع أغلبه يعني بحيث انكشفت العقبين فلا يجوز أن يرده، وإذا خلع شيئا يسيرا فيجوز له أن يرده. طبعا هنا تنتج مسائل كثيرة وتفاصيل، لكن نحن شرطنا أننا لن نفصل كثيرا، وحتى لا يطول الوقت بنا في شرح الكتاب، وقد طال شيئا ما، فلذلك سنترك بعض المسائل. هل الواجب مسح كل الخف أو مسح ظاهر الخف فقط أو الجوانب أيضا؟ هذه المسألة فيها أقوال، فالحنفية قالوا قدر 3 أصابع على ظاهر الخف مرة واحدة، والمالكية قالوا يجب مسح جميع ظاهر الخف كما يستحب مسح أسفله، واستدلوا بحديث المغيرة وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفلهما، لكن هذا الحديث معلول، وقال البخاري ليس بصحيح، وقال أحمد هذا من وجه ضعيف. القول الثالث للشافعية المسح الواجب هو ما يصدق عليه مسح، ما يصدق عليه مسمى مسح في محل الفرض، وهو مسح ظاهر الخف، فلا يجب مسح أسفله ولا عقبه ولا جوانبه لإطلاق المسح دون تقدير، فيكتفى بما يسمى، هو قال مسح، فأي شيء اسمه مسح يكفي. فلو واحد بل أصبعه ونقط نقطة هل يكفي؟ يقال هذا لا عرفا ولا لغة لا يسمى مسح. القول الرابع قول الحنابلة أن الواجب في مسح الخف هو مسح أكثر مقدم ظاهر الخف خطوطا بالأصابع، أكثر ظاهر الخف، إذن الجوانب لا، العقب لا، باطن الخف لا، بقي مسح ظاهر الخف. هل يجب استيعاب ظاهر كله؟ الجواب يكفي أكثره، يكفي أن يمسح أكثره. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، رواه أبو داود الصحاح والألباني. والمغيرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، رواه الترمذي وحسنه. فإذن السنة تمسح ظاهر الخف فقط، وتمسح خطوطا بالأصابع، وهذه مسألة مهمة جدا، قضية عدم تقديم العقل على النص، يقدم النص. لو جاء واحد وقال يا أخي باطن الخف هو الذي يتسخ والناس يمشون على الأرض ويأتي التراب على الباطن وعلى الجوانب، نقول السنة إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، خلاص ظاهر الخف ظاهر، هكذا وردت السنة، خالف عقلنا عقولنا ما خالف عقولنا هذا الدليل، نحن متعبدون بالاتباع ولا نعمل عقولنا في مصادمة النص أو إلغاء النص أو الزيادة على النص. طيب لو أنه غسل الخف كله، واحد غمس خفه بالماء وأخرجه توقف فيه أحمد أجازه ابن حامد من الحنابلة لأنه أكثر من المسح. القاضي من الحنابلة قال لا يجزئه لأنه مأمور بالمسح وهذا ما هو مسح ولم يفعله. قال كما لو طرح على وجهه ترابا وعلى يديه. قال أنا تيممت لما جاء التيمم على الأرض اضطجع تراب رش على وجهه وعلى يديه. قال أنا فيقال كلا هذا ليس بتيمم. طيب لو واحد لبس الحذاء فوق الجورب كما يحدث في بعض الأحذية والحذاء العسكري يعاملهما شيئا واحدا فيمسح عليهما معا إذا, إذا, إذا بعد ذلك خلع الحذاء يعني خلع جزءا من الممسوح عليه فإذا لا بأس أن يعامل الحذاء والجورب معاملة واحدة. لكن إذا خلع الحذاء ما يستطيع يلبس الحذاء ويمسح عليه لأننا اتفقنا على أن خلع جزء من الذي مسح عليه إن كان أكثر المخلوق أكثر الممسوح عليه أنه لا يصلح المسح عليه مرة أخرى. هل يمسح اليمنى ثم اليسرى أو معا؟ باليمين يمسحهما أو بالشمال أو الشمال بالشمال واليمين باليمين أو بالعكس أو ماذا؟ هذه المسألة أيضا مسائل التي فيها للعلماء أقوال. قال بعضهم يبدأ باليمنى وقال بعضهم يمسحهما كليهما كما يفهم من النص. فإذا يمسح اليمين باليمين والشمال بالشمال خطوطا بالأصابع أكثر ظاهر الخف أو الجورب. طيب القول الآخر أن يمسح باليمنى وذهب جمهور العلم لأن البدء باليمين مستحب ولذلك فيؤخذ هذا من العموم كما أشار الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله ورأى البدء باليمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره كله وفي طهوره وفي شأنه كله وفي طهوره وفي شأنه كله. لو مسح اليمين باليمين والشمال بالشمال جاز، لو مسح كلتيهما باليمين جاز، كلتيهما بالشمال جاز، مسحهما معا باليمين أو معا بالشمال اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كل ذلك جائز من ناحية الصحة مجزئ. سبق أن قلنا إن الطهارة تنتقض بأحد مفسداتها وسنأتي عليها لأنه عقد المصنف رحمه الله لها بابا. لكن الآن خلع الجورب أو الخف هل يفسد الطهارة؟ ذكرنا أن الراجح أنه لا يفسد الطهارة وشيخ الإسلام قال نواقض الطهارة في الإسلام معروفة البول الغائط الريح النوم الثقيل المستغرق الجنابة معروفة. فليس خلع الجوربين أو الخفين من نواقض الطهارة في الإسلام. وبناء عليه لو واحد توضأ ومسح صار على طهارة صح ولا لا؟ الآن خلع الممسوح هل تنتقض الطهارة؟ الراجح لا. قال بعضهم تنتقض قال بعضهم يغسل القدمين لكن الراجح أنه لا تنتقض ولا يحتاج إلى غسل القدمين وإن كان طبعا هو قول من المذاهب كما مر معنا يعني قول قال به يعني من عدد من العلماء المعتبرين. لكن أنا نتكلم في هذه العجالة على الراجح في هذه المسألة. خلع الممسوح بحد ذاته لا ينقض الطهارة. نأتي الآن إلى مسألة المسح على الجبيرة. المصنف رحمه الله أفردها بفصل مستقل قال المسح على الجبيرة فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. والجبيرة كانت تعمل أصلا من عيدان تشد على العظم لتجبره على استواء ويقوم مقامها الآن الجبس المعروف والمواد الحديثة. وليس الحكم خاصا بالجزيرة، بل حتى الجروح إذا كان عليها لفافات أو ضمادات أو أربطة أو لصوق فإنه يمسح عليها. ما هو الدليل في هذا الموضوع؟ حديث علي رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجه، لكن النووي قال اتفقوا على ضعفه. جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، حديث صاحب الشجة معروف، فيه قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. جاء في رواية أبي داود: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. لكن هذه الزيادة أيضا ضعيفة، لكن لها شاهد من حديث ابن عباس ترتقي إلى درجة الحسن، كما قال الألباني رحمه الله. وأحسن ما يستدل على المسح الجبيرة بما جاء عن عبد الله بن عمر ثابتا عنه، قال البيهقي: لا يثبت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأقرب شيء فيه حديث جابر الذي سبق وليس بالقوي. قال: وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما رويناه عن ابن عمر، فذكر بإسناده أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل ما سوى ذلك. قال: وهذا عن ابن عمر صحيح. طبعا هنا قول ضعيف، قال به ابن حزم أنه يسقط لا مسح ولا غسل، انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا: والعضو موجود وليس مفقودا، ولذلك قال هذا أضعف الأقوال. طيب، إذا كان مكان العصابة، مكان الرباط، مكان الجبيرة مغطى ويضره إزالته فيمسح عليه. طيب، إذا كان مكشوفا ويضره المسح عليه، لأن الجرح إما أن يكون مكسورا، إما أن يكون لأن الجرح إما أن يكون مستورا أو مكشوفا، فإذا كان مستورا مسح عليه، وإذا كان مكشوفا غسله. فإذا كان يتضرر من غسله وليس مغطى ليمسح عليه، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يمسح. يضره يا أخي، الجرح مكشوف. لا، كيف يتعامل مع مثل الجبيرة؟ الجبيرة تغطي العضو فيمسح عليها، هنا لا يوجد جبيرة أصلا، وإذا عملت عن الجبيرة يعني تمسح عليه. وقلنا المسح يضره والماء يضره، ابحث عن حل آخر. له الآن واحد لابد أن يقول بعلم. أيوة، يسقط العضو؟ لا، العضو موجود. حدك والله ما استطعتم. طيب، تستطيع ولا ما تستطيع؟ تستطيع شيء ثاني. أيوة، كما قال أخ، يتيمم عنه، يتيمم عنه. فإذا عندنا حل، عندنا حل، وهو أن يتوضأ، وهذا الموضع الذي لا يستطيع المسح عليه يتيمم عنه. طبعا قد يكون عليه غطاء لكن شاش خفيف ويضره المسح عليه، يعني شاش لو ابتل قد يؤلم جدا يحرقه ما يستطيع. فنقول إذا كان لا يستطيع أن يغسله ولا أن يمسح عليه فعليه أن يتيمم عنه، فعليه أن يتيمم عنه. ولذلك فإن قوله رحمه الله يضره الغسل يعني أنه إذا كان لا يتضرر فإنه لا بد أن يغسله. ما هو ضابط الضرر؟ خوف التلف مثلا، ألم لا يتحمله، تباطؤ البرء، تأخر البرء، كل هذا من الضرر. طيب الآن هذا في المسح في الحدث الأكبر أو الأصغر، لو كان عليه جبيرة أو كان عليه جرح والجرح عليه ضماد عملية وعليها مضمدة، ماذا يفعل في الجنابة وماذا يفعل في الوضوء؟ في الوضوء يمسح. طيب في الجنابة؟ الجواب يمسح أيضا، يمسح أيضا، لأن المسح الآن من باب الضرورة، والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر، بخلاف المسح على الخفين فإنه رخصة ليس بضرورة، ولذلك يجب عند الجنابة غسله، خلعه وغسله. أما بالنسبة للضماد والجبيرة فالآن يكمل أكثر الجبس ولو صارت عليه جنابة، فإذا حيث أنه ضرورة فإنه يمسح عليه. طيب متى يفعل ذلك؟ بالنسبة للوضوء سيمسح وقت مجيء ترتيب العضو، فإذا كانت الجبيرة هنا إذا وصل إلى غسل اليدين سيمسح عليها. وبالنسبة للغسل قلنا بالنسبة للغسل يمسح أيضا، فمتى يمسح؟ مخير، لا يوجد دليل من السنة على اشتراط. إذن لأنه فهو إذن في هذه الحالة يكون فهو إذن في هذه الحالة يكون مخيرا. طيب هل يشترط أن تلبس الجبيرة أصلا لما تيجي الآن وتجبس يدك مثلا أن تكون على طهارة؟ الجواب لا يشترط، هذا هو الراجح، لأنه لا يوجد دليل من السنة على اشتراط الطهارة لوضع الجبيرة، وإنما ورد ذلك في الخفين. ثانيا الحاجة إلى وضع الجبيرة قد تأتي فجأة، فاشتراط تقدم الطهارة فيه مشقة، وأحيانا طبعا يكون جرح ولا بد من تضميده، وما كيف تغسل أصلا؟ كيف تقول لا تضع ضماد الجرح إلا على طهارة وأنت أصلا ما تستطيع أن تغسل هذا المكان؟ حمك الله. صفة المسح على الجبيرة استيعابها عند أكثر العلماء، لا بد أن تستوعب. إذا كانت الجبيرة مثلا تغطي هذا المكان تستوعبها كلها بالمسح، تستوعبها فإنك تستوعبها كلها بالمسح. طيب ما هو الفرق بين مسح الجبيرة والمسح على الخف؟ هناك فروق، منها أن المسح على الجبيرة لا يجوز إلا عند الضرر بنزعها. الخف قلنا إذا انتهى الوقت لا بد أن يخلع لأنه لا يتضرر بالخلع. ثانيا المسح على الخفين والجوربين مؤقت بوقت معين للمقيم والمسافر، المسح على الجبيرة مفتوح غير مؤقت حتى يبرأ وتزول الحاجة إليها، حتى تزول الحاجة إليها. كذلك فإن في الجنابة المسح على الخفين والجوربين لا يجوز، لا بد من خلعهما، أما في الجبيرة فإنه يجوز المسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى. ماذا بالنسبة للعمامة؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز الاقتصار على المسح على العمامة، بل لا بد من مسح جزء من الرأس معها، وهذا مبني على جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس عندهم. المالكية قالوا يجوز المسح عليها للضرورة إذا خاف ضررا بنزعها، وذهب أحمد رحمه الله إلى جواز المسح على العمامة للأحاديث الصحيحة، ومنها عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، رواه مسلم. إذا الحديث الصحيح أنه مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وروى مسلم أيضا عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. قال النووي يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، وإلا فلا يجوز لرجل أن يلبس خمار في المرأة، هذا لبس المرأة، لا يجوز لأحد الجنسين أن يتشبب الآخر في لباسه الخاص به. ثالثا عن عمرو بن أمية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري. عن ثوبان رابعا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أبو داود وصححه الألباني. العصائب يعني العمائم. وجاء المسح على العمامة عن أبي بكر وعمر، حتى قال عمر: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. فإذا المسح على العمامة لا بأس به صحيح، فإذا المسح على العمامة صحيح ولا حرج فيه، لكن له شروط. والمسح على العمامة يكون على وجهين: أن يكون شيء من الشعر ظاهرا مكشوفا لا تغطي العمامة، فلابد أن يمسح على إيش؟ العمامة والشعر المكشوف. طيب، وإذا كانت العمامة تغطي كل الشعر، لنفترض، فإنه حينئذ يمسح عليها. ومن شروط المسح للعمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس فإنه يعفى عنه. ثانيا، أن تكون مباحة فلا يجوز أن يمسح عليها إذا كانت نجسة أو من حرير، لأن الرجال لا يجوز لهم لبس الحرير. واشترط بعض العلماء مثل الحنابلة في العمامة أن تكون محنكة ملفوفة تحت الحنك، وهذا يعني أنها محكمة الربط، وهكذا كانت عمائم العرب. وهذه العمامة التي يشق خلعها، ولذلك اشترطوا أن تكون العمامة من هذا النوع الذي يشق خلعه للمسح عليه. وقال: العمامة التي تزال وتعود، قالوا: هذه يزيلها ويمسحها ويعيدها، ما في مشقة. على أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: هذا لا يشترط أي عمامة، ولأن بعضهم اشترط أن تكون أيضا من ذوات الذؤابة، وهي الطرف المتدلي من الخلف. طبعا دليل الذين اشترطوا التحنيك قالوا: هكذا كانت عمائم العرب، وهكذا لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانت لما مسح عليها. العمامة خصوصا في البرد يشق خلعها، والرأس إذا أصابه العرق أو السخونة أو البرودة، فلذلك كانت العمامة وقاية للرأس. طيب، ماذا بالنسبة للغترة لغطاء الرأس للرجل؟ الجواب: هذه لا هي محنكة ولا يشق خلعها، ولا تسمى عمامة أصلا، ولا عصابة ولا عصائب، ولذلك لا يجوز المسح عليها. طيب، الطاقية كذلك، طاقية ليست عمامة ولا تسمى عمامة لغة ولا عرفا ولا يشق خلعها، فلذلك لا يجوز المسح عليها. طيب، ماذا بالنسبة لخمار المرأة؟ خمار المرأة الذي تستر به رأسها ووجهها وعنقها أيضا، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجمهور قالوا بعدم المسح لعدم المشقة في النزع، ولأنها خاصة بالنساء فتشبه ما يوضع وقاية على الرأس من خرقة أو طاقية. لكن جاء عن أحمد رحمه الله جواز المسح على خمار المرأة إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، نفس الشرط في العمامة الذي سبق ذكره، يدور تحت الحنك. هذا يدور تحت الحنك ثم يربط ويشد، يشق نزعه. ولذلك الراجح جواز مسح المرأة على خمارها إذا كان يدور من تحت الحنك مربوطا محكما يشق خلعه، فعند ذلك يجوز لها أن تمسح عليه إلحاقا له بعمامة الرجل. طيب، ماذا إذا كان الرأس ملبدا بحناء أو صمغ ونحوه؟ معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة ولما أراد أن يدخل في النسك لبد شعره، تستعمل مادة مثل الصمغ في لصق الشعر ببعضه حتى لا يتفرق ولا يدخل فيه الغبار. والآن فيها إحرام مدة إحرام، ولا يجوز تغطية الرأس في الإحرام، هو ميقات المدينة بعده عن مكة كبير، ميقات المدينة قرب المدينة، فلبد شعره. طيب الآن إذا واحد لبد شعره، طيب وإذا كان وضع بعض النساء تضع الحناء إذا أردت أن تصبغ شعرها يكون كالغطاء على شعرها، طبقة حناء سميكة كالغطاء على شعرها، ولو قيل لها أزيلي عند الوضوء ما بعد صبغ، وإذا أزلت تضع بدلا منه فيشق عليها، فيجوز لها المسح عليه حينئذ لأجل هذه المشقة، ولا حاجة إلى نقض الرأس. وكذلك لو شدت على رأسها حليا، في بعض النساء تشد على رأسها حليا، وهذا لباس ذهب موجود عند بعض النساء في بعض البلدان تشده عليها. إذا جوزنا المسح على الخمار الذي يشق نزعه فهذا أيضا إذا شق نزعه من باب أولى. نعيد التذكير بقضية الخاتم الذي يشق نزعه، هذا الذي علق بالأصبع وحركته صعبة، فإن غسله مع الأصبع حينئذ يقوم مقام غسل ما تحته بشيء يشبه ما نتكلم عنه الآن. فإذا هذا الذي يوضع على الرأس تلبيدة صمغ مثلا يمكن يتكون طبقة عاجلة وهو لمصلحة الشعر ويشق نزعه. طبعا هذا ليس معناه فتح الباب لأي زينات وأي شيء خفيف وأي شيء لا يشق نزعه فيقال امسح عليه، لا، نتكلم عن الأشياء التي تشبه العمامة المحنكة المربوطة التي يشق نزعها، والخمار المحنك المربوط المشدود الذي يشق نزعه، طبقة الحناء هذه التي يشق إزالتها لأنها تأخذ وقت حتى تصبغ الشعر. طيب الآن لو سأل سائل عن لفافات الشعر بالنسبة للنساء، لفافات الشعر التي تكون أسطوانية الشكل دائرية يلف الشعر عليها تبقى مدة ثم تزال كنوع من التزيين بالنسبة لشعر المرأة في شكله بعد إزالة هذه اللفافات. الشعر الذي يلف على هذه اللفافات هذا الشعر سيمسح عليه لأنه هي خصلة ملفوفة فجزء منه سيمسح عليه. وقد قدمنا أن الواجب في مسح الشعر مسح ظاهر الشعر وليس واجبا مسح داخل الشعر، وليس واجبا مسح داخل الشعر، وذلك لا يجب تخليل الشعر شعر الرأس، لا يقال يجب إدخال الماء إلى الداخل، لأن للشعرة ظاهر وباطن أو أعلى وأسفل، ونحن في المسح هذا المسح الواجب الذهاب، العودة مستحب، فلما نذهب نحن في المسح نمسح ظاهر الشعر، العودة نمسح باطن الشعر، لكن مسح الباطن لا يجب، وبالتالي فإن المسح على هذا جائز. لكن إذا كان شيء يغطي الشعر ولا يشق خلعه فماذا يجب؟ إزالته قبل مسح الرأس. وإذاك لو واحد سأل وقال الطربوش نقول إيش بالطاقية؟ يزال ويمسح ما في مشقة. طيب بهذا نكون قد أنهينا عدة مسائل أيضا في الجبيرة واللواصق الجراحية والضمادات، ووصلنا إلى باب نواقض الوضوء للمصنف رحمه الله. كم باقي على الباب؟ طيب، إذن يمكن أن نأخذ جزءا من هذا الموضوع. باب نواقض الوضوء، قال رحمه الله تعالى: وهي الخارج من السبيلين مطلقا سواء كان معتادا أم نادرا. فالخارج من السبيلين لا يخلو من حالين: الحال الأول أن يكون معتادا كالبول والغائط والريح ودم الاستحاضة، فهذا ينقض الوضوء بالنص والإجماع. ودليل ذلك قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وثبت عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. إذن المراد ما هو؟ تيقن خروج الحدث. وحديث عائشة في شأن المستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: توضئي لكل صلاة. وحديث صفوان بن عسال قال عليه الصلاة والسلام: ولكن من غائط وبول ونوم. وحديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. رواه البخاري. إذن هذا الخارج المعتاد ما حكمه؟ ينقض الطهارة الوضوء. قال ابن المنذر: أجمعوا أنه ينتقض بخروج الغائط من الدبر، والبول والمذي من القبل، والريح من الدبر، ودم الاستحاضة ينقض الوضوء، ينقضه في قول عامة العلماء. والحال الثانية أن يكون غير معتاد، أن يكون الخارج غير معتاد. خارج المعتاد هذا واضح ومعروف حكمه. الخارج غير المعتاد كخروج الدم من الدبر، خروج الديدان، القيح، الحصى، قد يخرج من الدبر أشياء غير الغائط، فهل ينقض؟ القول الأول أكثر أهل العلم أنه ينقض، قالوا لأنه خارج من السبيل فيقاس على البول والغائط. ثانيا قالوا لا يخلو من أن يبتل بالنجاسة وهو خارج، لأنه في نفس المجرى. القول الثاني قول المالك، قال لا ينقض النادر منه، ولكن الأول هو الراجح. نختم بهذه المسألة التي عم الابتلاء بها، وهي الرطوبة أو ما يخرج من الإفرازات من الفرج بالنسبة للمرأة. الكلام على هذه القضية في أمرين: الأول، هل هي طاهرة أو نجسة؟ يعني هذا الإفرازات التي تخرج طاهرة ولا نجسة؟ ثم هل تنقض الطهارة أم لا؟ فمذهب الإفرازات معروف: المرأة مبتلى في ضمن ما ابتليت به من إفرازات تسيل وتخرج من الموضع من الفرج، هل هذه طاهرة أو نجسة؟ مذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي وصححها النووي أنها طاهرة، واختار من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله، قال في الشرح الممتع: وإذا كانت، يعني هذه الإفرازات، من مسلك الذكر فهي طاهرة، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب فليست بولا، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ولا ثياب إذا تلوثت به. ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني لأنه يتلوث بها. وعلى هذا فلا يجب غسل الثياب أو تغيير الثياب إذا أصابتها تلك الرطوبة. طيب، طبعا في التفريق بين رطوبة الموضع وبين الإفرازات واضح. رطوبة الفرج هذه مثل العرق، طاهرة رطوبة الفرج، رطوبة الموضع، لكن ما يسيل ويخرج من الفرج إلى الخارج، من داخل إلى الخارج. مذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي واختيار الشيخ رحمه الله أنها ماذا؟ طاهرة. طيب، المسألة الثانية، هل تنقض الوضوء أو لا؟ هي إفرازات تخرج. فالآن قضية طاهرة أو نجسة هذه مسألة ثانية غير قضية النقض، لأننا لو قلنا نجسة لازم تغسل إذا أصابت السروال الثوب، إذا أصابت اللباس لابد أن تغسل. إذا قلنا طاهرة لا يجب غسلها، هذه مسألة. قضية أن الطهارة تنتقض ولا لا مسألة ثانية. الآن المني ما هو الراجح فيه، الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة. إذا خرج ينقض الطهارة ولا لا؟ ينقض. إذا ما ليست ما في ارتباط، ما في تلازم، لا ما في تلازم أن كل شيء ينقض الوضوء فهو نجس، لا. فالآن الإفرازات هذا كلام العلماء الذين قالوا بأنها طاهرة، لكن الآن السؤال هل تنقض أو لا تنقض، هذه المسألة الثانية. فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنها طاهرة أنها لا تنقض الوضوء. فالشيخ إذن يقول لأن بعض الناس قد أخطأوا في فهم كلامه وظنوه يقول أنها لا تنقض، بينما هو يقول ليست بنجسة وليس هناك تلازم. وقال أيضا: أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء بهذا فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حجر. لكن إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار أو الإفرازات، هنا سؤال. إذا خلصنا أن الراجح في الإفرازات الطهارة، طيب على قول من قال بهذا يعني، لأن هناك من يرى بالنجاسة، طيب وأنها بالنسبة للطهارة تنقض أو لا تنقض؟ تنقض. طيب المرأة المبتلاة بكثرة الإفرازات ماذا تفعل؟ هي الآن تذهب للسوق، تقول أنا طيب أذهب قبل المغرب أرجع بعد العشاء، وين أذهب يعني؟ إذا يعني هذا يشق علي يعني كثرة يعني نقض الطهارة، طيب ما أجد دائما مكان أتوضأ فيه. ثم إذا قلنا بالنجاسة يلزمها الكثرة مع كثرة إفرازات، دائما تغسل اللباس، دائما تغسل اللباس، وهذه العملية متكررة متكررة معها دائما. فإذا عرفنا مذهب الذين قالوا بعدم النجاسة. بقيت قضية الطهارة، قلنا تنتقض. طيب وإذا كان هذه الإفرازات هذه كانت متوالية، فإذا إذا كانت هذه الإفرازات متوالية فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضرها النزول بعد ذلك. إذا تعامل معاملة صاحب في السلف، ماذا يفعل؟ يتوضأ بعد دخول. قال الشيخ: الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، أما من جهة الوضوء فهو ناقض إلا أن يكون مستمرا عليها، فإنه لا ينقض الوضوء، لكن عليها أن لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ. إذن لاحظ أن الشيخ يقول بأنه ينقض الوضوء وتتوضأ بعد دخول الوقت، ثم إذا نزل شيء جديد بعد الوضوء فما حكمه بالنسبة للطهارة؟ ينقضه؟ لا، لأن الآن هذا ابتلاء. لو قلت ينقض فاستمر في وضوء يمكن تتوضع 20 مرة حتى متى ينقطع. فإذا كان متقطعا يقول الشيخ وكان من عادتي أن ينقطع في أوقات الصلاة فإنها تؤخر الطهارة إلى حين إيش؟ الانقطاع، إلى حين الانقطاع. فإن خشيت خروج الوقت تتوضأ وتتحفظ وتصلي ولا فرق بين القليل والكثير. ومعنى تتحفظ تجعل على مكان خروجه خرقة أو قطنة ونحو ذلك حتى تقلل من خروجه وتمنع انتشاره. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا كانت الرطوبة يعني أو الإفرازات مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة وكصاحب السلس في البول. أما إذا كانت الرطوبة ليست مستمرة الإفرازات فإن حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة. هذا ما معناه؟ إذا كان مستمر مرة واحدة الوضوء بعد دخول الوقت، وإذا كان ينقطع من عادتها، تعرف أنه ينقطع غير متوالي، تتوضأ عند الانقطاع. إذا خشيت خروج الوقت توضأت على حالها وصلت. وسنأتي على بقية مباحث نواقض الوضوء بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.